بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله جل وعلا، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذني الله وإياكم منها. نعود ونستأنف شرح كتاب الرفض المربع، ومع استئناف هذا الكتاب وشرحه نبدأ بكتاب الصلاة. قد انتهينا قبل الإجازة من كتاب الطهارة ولله الحمد، ونبدأ من كتاب الصلاة. تفضل.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الصلاة. في اللغة الدعاء، قال الله تعالى: وصل عليهم، أي ادع لهم. وفي الشرع أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، سميت صلاة لاشتمالها على الدعاء.
نعم، قال المصنف: كتاب الصلاة. ثم بدأ الشارح بشرح هذا أو هذا المصطلح وهذه الكلمة، كلمة الصلاة في اللغة ومعناها في اللغة، فقال هي في اللغة الدعاء. ودائما حتى يدللوا على صحة المصطلح اللغوي، الفقهاء يأتون بلغة الفقهاء، ما يعرف بلغة الفقهاء، وهو علم الاصطلاحات الفقهية. هذا علم مستقل، علم الاصطلاحات الفقهية، وهذا العلم يختص بذكر التعاريف الواردة في كتب الفقهاء والمصطلحات الغريبة. معنى الغريبة يعني ليست غريبة عن كلام العرب، وإنما الغريبة أنها لها معاني ولها تعريفات، وتشتمل على عدة معاني مختلفة، أو هي اصطلاح خاص بالفقهاء فيأتون بذكرها، أو مصطلح شرعي خاص فيأتون بتعريف له خاص، ويجمعون بين التعريف اللغوي الذي هو مصدر جميع التعاريف، لأن التعريفات للكلمات العربية يرجع فيها المصادر العربية، لكن المصطلح إما أن يكون أو اللفظ إما أن يكون لفظا شرعيا أو لفظا عرفيا أو لفظا لغوي. اللغوي هو الأصل، بمعنى إن لم تجد له معنى ومصطلح شرعي تذهب إلى المصطلح العرفي، إذا ما وجدت له مصطلح أو معنى وتعريف عرفي تنتقل إلى اللغوي، فلن تخرج عن هذه القاعدة العظيمة وهي اللغة. ولذلك كل المعاني الشرعية أصلها لغوي، كل المعاني الشرعية أصلها معنى لغوي. فالفقهاء يذكرون في تعريف الصلاة وأنها الدعاء، ودائما يستشهدون بالتعريف بما ورد بالنصوص الشرعية في الكتاب أو في السنة حتى يؤكدوا صحة هذا الاستدلال اللغوي. فقالوا: الدعاء هو الصلاة، هي الدعاء بمعناها العام، ومنه قوله تعالى: وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. صل عليهم أي أدعو لهم، وهذه واضحة في الدلالة، هذه واضحة في الدلالة على أن المقصود وصل عليهم أي أدعو لهم، إن صلاتك أي دعاءك سكن لهم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يطبق ذلك عملا، إذا جاء قوم يؤدون زكاة أموالهم أخذ الزكاة: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم. فكان إذا أخذ منهم زكاة صدقة التي هي الزكاة دعا، قال: اللهم اغفر لآل فلان، اللهم صلي على آل فلان، كان يقول: اللهم صلي على آل أبي أوفى لما أدوا الزكاة، اللهم صلي على آل فلان. فالوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه السنة لجاب الزكاة وللآمر بأخذ الزكاة، الذي يأخذ الزكوات من الناس إذا أخذ يقولون يستحب له أن يدعو لهم، فيقول: اللهم صلي على آل فلان. فلذلك الصلاة هي الدعاء، وهذه تجوز لكل أحد، لكن على وجه الخصوص هي خاصة بمن؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم، لقوله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل وسلم على نبينا محمد. فلذلك الدعاء لغير النبي صلى الله عليه وسلم، الصلاة عليه أي الدعاء له بمعنى اللهم صل على فلان أو آل فلان أو بني فلان، فإن هذا عند أخذ الزكاة مسنون، عند أخذ الزكاة مسنون أي يدعو لهم. ثم قال: طبعا هذا المعنى اللغوي أيضا معنى شرعي، وهو أن الدعاء، أن الصلاة دعاء، أن الصلاة مشتملة على أقوال وأفعال، أقوال وأفعال، هذه الأفعال هي القيام والركوع والسجود والجلوس والتسليم، لكن الأقوال هي التكبير والتسبيح والتحميد. والدعاء في أثنائها على وجه الخصوص، قولنا الدعاء هنا المقصود دعاء المسألة، لكن دعاء الثناء ما هو؟ التكبير والتحميد والتسبيح كله دعاء ثناء. فلذلك العلماء يقولون الدعاء على نوعين أو على قسمين: دعاء ثناء ودعاء مسألة. دعاء الثناء أن تثني على الله جل وعلا، وكل لفظ فيه ذكر لله هو ثناء على الله، كل لفظ فيه ذكر لله هو ثناء على الله جل وعلا. فقولك الله أكبر أي أكبر من كل شيء فهو ثناء على الله، لأنه متصف بهذه الصفة. وأيضا قولك سبحان الله أنت تسبح الله فتثني عليه أي تنزهه عن كل نقص، وتحمد الله تثني عليه لأنه استحق سبحانه الحمد والثناء. إذن الصلاة التي اشتملت على التكبير والتحميد والتسبيح وكل الأذكار المتعلقة بها كلها داخلة في معنى الدعاء، هي الدعاء لله دعاء ثناء. واشتمل الدعاء مع مسألة، وهي قوله عليه الصلاة والسلام: أقرب ما يكون العبد إلى ربه في سجوده فليدعو ربه، أي يكثر من الدعاء لنفسه ولمن يحب، أي دعاء المسألة. وثم قال: وفي الشرع، تعريف الصلاة في الشرع، دائما يقولون الصلاة أقوال وأفعال. إذن هي صحيح أقوال وأفعال، لكن هذه الأقوال والأفعال لها خصوصية، لها خصوصية. فالإنسان ممكن أن يقوم، نقول فلان قائم أي واقف، لكن في الصلاة نقول فلان قائما يصلي، هل وقوفه في الصلاة من حيث الشكل يختلف عن غيره؟ لا، هو وقوفه هنا وقوفه هنا، ولكن وقوفه هنا قنوت لله، ووقوفه هنا قيام عادي، حركة عادية ليست مخصوصة. لكن لما كانت هذه أو هذا القيام قيام مخصوص في الصلاة، أصبح هذا القيام له خصوصية تختلف عن القيام العادي. لذلك قالوا أقوال وأفعال مخصوصة، أقوال وأفعال من قيام، من ركوع، من سجود، كلها هذه مخصوصة، أقوال وأفعال مخصوصة. وخصوصيتها في بقية التعريف، في قوله: مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. إذن هذه الخصوصية مخصوصة بماذا؟ لأن هناك سجود، سجود شكر، سجود الشكر هل يبتدأ بالتكبير وينتهي بالتسليم؟ لا، سجود الشكر يسجد شكر لله. سجود التلاوة هذه سيأتينا إن شاء الله أنها لا يشترط لها ما يشترط في الصلاة من ستر العورة والطهارة إلى آخر، فممكن أن يسجد التلاوة ويسجد الشكر دون طهارة ودون ستر العورة، بل حتى المرأة الحائض يجوز لها أن تسجد شكرا لله. هذا السجود سجود مخصوص، لكنه ليس كسجوده في الصلاة، لأن خصوصيته في الصلاة تختلف عن خصوصيته في غيره. فلذلك قالوا هي أقوال وأفعال مخصوصة. كلمة مخصوصة دائما نسمعها، والبعض قد يقول: ما المقصود بالمخصوصة؟ نقول مخصوصة بماذا؟ بأن هذه الأفعال والأقوال المخصوصة التي تبدأ وتشرع هذه الأعمال والأقوال منذ التكبير إلى التسليم. إذن كل هذه الأفعال قد تشابه أفعال عادية، لكنها هذه الأفعال المخصوصة ابتداء بالتكبير وانتهاء بالتسليم هي الصلاة. إذن ينبغي أن يكون من التكبير إلى التسليم كل عمل تعمل يكون متعلق بماذا؟ بالصلاة. لذلك قالوا كل عمل يخرج عن معنى الصلاة يبطل الصلاة. لماذا؟ لأنه خرجها عن خصوصيتها. لذلك الأكل والشرب تصح معه الصلاة، الضحك، الحديث إلى، قال إن هذه صلاتنا لا يصلح لها كلامكم أو كلامنا أو حديثنا. فالرجل الذي كان يتكلم قال إن الطواف صلاة إلا أنه أباح فيه الكلام. إذن التكبير والتسليم كلام، لكنه ليس كلام عادي، إنما هو كلام مخصوص بالصلاة، فكله كلام، لكن كلامك أثناء الصلاة مخصوص. أما كلامك في خارج الصلاة أيضا كلام، لكنه ليس مخصوص. إذن تعريف الصلاة أفعال وأقوال مخصوصة، خصوصيتها تبدأ من مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. ثم قال سميت صلاة لاشتمالها على الدعاء. واضح معنى الآن قولنا اشتمالها على الدعاء، هذا واضح لأنها اشتملت على الدعاء الذي دعاء ثناء ودعاء مسألة. نعم. ثم قال
قال رحمه الله تعالى مشتقة من الصلوين وهما عرقان من جانبي الذنب، وقيل عظمان ينحنيان في الركوع والسجود، وفرضت ليلة الإسراء.
نعم، هذا الكلام مشتقة من الصلوين، مثلنا صلاة قيل هما عظمان مكتنفا الذنب من الناقة وغيرها، وهذا الاشتقاق في الحقيقة بعض العلماء قال يعني ليس عليه دليل صريح واضح، بل أقرب اشتقاقها إلى لفظ الدعاء بدلالة قوله صلى الله عليه وسلم، بدلالة قوله تعالى وصلي عليهم إن صلاتك سكن، فهي مشتقة إذن من الدعاء. أما اشتقاقها من الصلوين فهذا يعني تكلف لغوي. وكيف تكون مشتقة من الصلوين وهما العظمان اللذان يكونان من جانب الذنب؟ قيل لأن هذان العظمان ينحنيان في الركوع والسجود، فتعلق هذا الانحناء في الصلاة، فمنه اشتقت الصلاة، وهذا ليس بصحيح، بل دلالتها اللغوية مرتبطة بالدعاء كذلك في الصلاة، لأن الصلاة كما قلنا دعاء. لذا جاء في الحديث الذي فيه ضعف ومعناه صحيح الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة، أي كل العبادات دعاء، والصلاة من أعظم أعمال العبادة. وفرضت ليلة الإسراء، نعم فرضت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أسري به فرضت الصلاة، فرضت في أول أمرها 50 صلاة. ثم راجع نبينا الكريم الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين، راجع ربه فسأل ربه أن يخفف عنهم، فكان الله جل وعلا الرحيم الرؤوف بالناس خفف عنهم سبحانه، فجعلها بدلا من 50 إلى 5، ولكنها في الأجر 50. هذه من خصائص أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أن الله جل وعلا كتب لها الأجر العظيم مقابل العمل القليل، هذه من خصائص هذه الأمة، أن الله جل وعلا رتب على الصلاة 5 أجر 50، ورتب على الصيام مع صيام 6 من الشوال الدهر كامل لم يكن في الأمم السابقة، ورتب على أيضا الحج جعله مرة في العمر، ورتب عليه أنه أجره عظيم وفضله كبير، وجدد به الدين. من خصائص هذه الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم أنه خصها بكثير من الأحكام، منها هذه أو هذا الحكم أنه شرع الصلاة 5 وأجرها 50، وهذا من فضل الله عز وجل علينا. فرضت ليلة الإسراء، نعم، ثم بعد ذلك تتالى تطبيقها عمليا على النبي صلى الله عليه وسلم تدريجا، فأصبح بعد ذلك المواشرات 2 ركعتين في مكة لما أسري به، ثم لما انتقل إلى المدينة شرعت 4، أصبحت تنزل عليه بعد ذلك الأحكام إكمالا لها، فشرعت الجماعة، شرعت بناء المساجد بعد ذلك، فبنى في المدينة مسجد وشريعت الجماعة والجمعة كذلك، وجعلت كما جاء في الحديث عن عمر وعائشة رضي الله عنهما أنها جعلت 2 ركعتين في السفر و4 ماذا والإتمام في الحضر، هذا كله مما شرع في ليلة الإسراء ونزل بعد ذلك تدريجا على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال نعم.
قال رحمه الله تعالى: تجب الخمس في كل يوم وليلة على كل مسلم مكلف.
تجب الخمس أي الصلوات الخمس في كل يوم وليلة على كل مسلم مكلف. من هو المكلف؟
قال رحمه الله تعالى: أي بالغ عاقل ذكر أو أنثى أو خنثى حر أو عبد أو مبعض.
نعم، كل مسلم بالغ عاقل سواء كان ذكرا أو أنثى أو خنثى، كل هذه الصفات داخل في معنى التكليف، وسواء كان حر أو عبد في جانب الصلاة يعتبر أيضا العبد مكلف في الصلاة، وكذلك المبعض وهو العبد الذي بعضه عبد وبعضه حر. إذن الحر والعبد الخالص والعبد المبعض الذي بعضه حر وبعضه عبد، يعني اعتق الشركاء بعض ما اعتق جزءا منه والبعض الآخر لم يعتق فيسمى مبعض، هذا مع الوقت يصبح حر كامل، فهذا أيضا مكلف، كلهم مكلفون بالصلاة. نعم. إذا من بقي؟ بقي المجنون والصغير، بقي المجنون والصغير، المجنون والصغير فقط هم الذين لا تجب عليهم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: إلا حائضا ونفساء فلا تجب عليهما.
نعم، إلا حائضا ونفساء في حال الحيض والنفاس لا تجب، إلا حائضا ونفساء أي لا يجب عليها في حال الحيض والنفاس، وإلا فالمرأة تجب عليها، لكن في حال الحيض والنفاس لا تجب عليها الصلاة. نعم.
قال: ويقضي من زال عقله بنوم أو إغماء أو سكر طوعا.
نعم، هنا هذه مسألة تتعلق بالتكليف، إذا قلنا أن الصلاة واجبة على العبد العاقل أحيانا يزول العقل، أحيانا يزول العقل، زوال العقل عندنا إما أن يزول بالكلية أو يزول بالجزئية، بالجزئية كلنا يمر في هذه المرحلة يزول عقله، متى؟ النوم. أحسنت، رفع القلم وعن النائم حتى يستيقظ يزول عنه، يسمى العقل هو عاقل لكنه في حال نومه يزول عنه العقل بمعنى الإدراك، إذن العقل هنا بمعنى الإدراك، نقول فلان عاقل أي مدرك للأمور، وفلان سفيه، عاقل من هذه التكليف لكن سفيه، لا يحسن تدبير الأمور، لا يدرك الأمور ويحسن تدبيرها، ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، سفيه يعني يعطى مال يضيع المال، لكن واجب عليه الصلاة، له عقل لكن لا يدرك به الأمور ولا يسترشد به الأحياء، فلذلك النائم في حال نومه يزول عنه هذا الوصف، هذا زوال جزئي، زوال كلي المجنون. هناك حالات بين هذه وبينها يتنازعها الطرفان، يتنازعها النوم وتنازعها الجنون. النائم لا تسقط عنه الصلاة، لقوله صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فلصلها. يصلي الصلاة أو لا يصلي النائم؟ يصلي، ليس في النوم تفريط، يعني الذي فاتت الصلاة بسبب النوم لم يفرط، أي لا إثم عليه حتى لو خرج وقتها، لا إثم عليه، النوم معذور، لكنه يقضي الصلاة طال نومه أو قصر. بعض الناس ممكن ينام 24 ساعة، بعض الناس 12 ساعة، بعض الناس نوم طبيعي، يختلفون. فهناك مجنون أطبق عليه الجنون، فهذا لا، العلماء قالوا غير مكلف المجنون، والنائم مكلف. هناك قسم في الوسط تنازعوا هذا وتنازعوا، لذلك وجد فيه خلاف، منهم من يلحقه بالمجنون فلا يلزمه، ومنهم من يلحقه بالنائم فيلزمه، يلزمه ماذا؟ بالقضاء، والمجنون لا يلزم بالقضاء، بمعنى أن المجنون إذا أفاق لا نقول له صل كل السنوات الماضية التي كنت فيها مجنون، نقول الحمد لله الذي رفع عنك الجنون صل الآن، غير مكلف كنت. أما النائم فاستيقظ فنقول اقضي ما فاتك أثناء نومك. هذا القسم الذي هو الإغماء والسكران، في هذه الحال يزول عنه عقله، هل يلحق بالنائم أو يلحق بالمجنون؟ هنا الخلاف. نعم. قال: ويقضي من زال عقله بنوم، هذا لا خلاف، لقوله صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة نسيها فليصليها، أو إغماء. إذن المذهب عندنا الآن ألحق الإغماء بماذا؟ بالنوم، فيلزمه القضاء ولا يلزمه؟ يلزمه القضاء. أو سكر. نعم أكمل.
بنوم أو إغماء أو سكر طوعا أو كرها أو نحوه كشرب دواء لحديث من نام عن صلاة أو نسيها فيصليها إذا ذكرها، رواه مسلم. وغشي على عمار ثلاثا ثم أفاق وتوضأ وقضى تلك الثلاث. ويقضي من شرب محرما حتى زمن جنون طرأ متصلا به تغليظا عليه.
نعم هنا يقول ويقضي من زال عقله بنوم. نعم يقضي عند الجميع أو إغماء أو سكر. هنا الخلاف، هل الإغماء يقضي المغمى عليها أو لا يقضي؟ هذه مسألة خلافية بين العلماء. من العلماء من يرى وجوب القضاء كما هو في المذهب عندنا الحاقم بالنوم، الحاقم بالنوم لأنه ليس كالجنون، قالوا بل هو كالنوم. فإذا قلنا يلزم النائم القضاء فكذلك يلزم المغمى عليه. وقد جاءت بعض الآثار كما ذكر المؤلف عن عمار غشي على عمار ثلاثا ثم أفاق وتوضأ وقضى تلك الثلاث، أي فاتته ثلاثة أيام، يعني أغمي عليه مدة ثلاثة أيام فقضى. هذا الأثر فيه في إسناده نظر، بعض العلماء ضعفه وبعض العلماء حسنه. والمذهب يرون صحة الاحتجاج به، وبعض العلماء الذين يروا صحته حملوه على الاستحباب وليس على الوجوب، لكن في المذهب يرون أنه بالوجوب. إلا أن القول الآخر في المذهب وهو أنه لا قضاء عليه، وقد جاء أيضا في الموطأ عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه أغمي عليه وذهب عقله أيام فلم يقضي الصلاة. إذن الصحابة منهم من قضى منهم من لم يقضي، من قضى دل على أنه لا يلزمه القضاء، ومن قضى قالوا من باب الاحتياط، فلذلك حملوا حديث أو أثر عفوا أثر عمار أنه قضى من باب الأحواط. والذين قالوا لا يقضي قالوا لأن المغمى عليه مرفوع عنه القلم، مرفوع عنه القلم، فهو أشبه بالمجنون، أشبه بالمجنون، ولذلك أسقطوا عنه. ومنهم من قال إن كان الإغماء كالنوم، إن كان الإغماء كالنوم مثل ماذا؟ النوم الطبيعي، ما حد ينام ثلاثة أيام، هذا مريض وليس طبيعي. إن كان الإغماء كالنوم يعني أغمي عليه نص يوم، يوم كامل أي نهار، يوم وليلة، ممكن أن ينام مثلا يوم وليلة أو نصف يوم أو يوما نهارا كاملا، هذا يقضي، هذا يقضي. لكن إذا كان إغماؤه طويل يعني أيام أو أشهر أو سنوات، كم من الناس عاش مغمى عليه سنوات يسمون الغيبوبة، في التعريف الطبي يعني يدخل في حال الغيبوبة، مغمى عليه، ممكن أن يفيق بعد سنوات، ممكن أن يموت بعد سنوات. لكن في الغالب الذي يكون في غيبوبة مع موت الجذع المخ هذا يعني يعيش سنوات ثم يموت غالبا، يعني من النوادر يقول 99% لا يعيش. الشاهد أن هذا الذي يطول فيه الإغماء هذا لا يقضي لأنه يشق عليه القضاء فلا يقضي ما فات. أما الإغماء الصحيح، الإغماء الذي يشبه النوم يوم يوم وليلة أيام يعني يوم ونصف، يقضي هذه الصلوات. أو سكر طوعا أو كرها، يعني هذا إشارة للخلاف، منهم من فرق بين إذا كان سكرانا باختياره أو كان سكران بغير اختياره، بمعنى أنه شرب شيئا أمامه فظن أنه عصير أو مشروب لا وليس بخمر أو يعني عصيرا أو شيئا آخر، فإذا هو أو ماء فإذا هو خمر فسكر، فسكر. أو وضع له مثل اليوم قد يوضع له بنج، يعني اضطر إلى البنج، البنج يجعل الإنسان أحيانا مخدر، هو مخدر يعني لا تشعر بما حولك، أشبه البنج أشبه. لذلك أول ما اكتشفوه طبيا البنج اختلفوا فيه الفقهاء في ذاك الزمن، هل يجوز أن يستعملوه طبيا أو لا، هل هو يعني يذهب العقل كالخمر؟ وفي النهاية رأوا أنه يعني لابد منه لأنه وسيلة طبية لإجراء العمليات حتى يذهب الألم ولا يفسد الإنسان صحته وبدنه، فيخدرون المريض حتى تتم العملية بشكل صحيح، فأجازه العلماء. إذن هذا ليس كالخمر، فإذا أخذ بنج واستيقظ فإنه يقضي سواء باختيار أو بغير اختيار. إذن البنج باختيارك ولا أثم عليك فيه، لكن الخمر لو كان باختياره يأثم ويقضي. أما إذا كان بغير اختياره، فبعض الفقهاء قال إذا كان بغير اختياره لا يقضي، يعني ذهب بغير اختياره. ولذلك بعض العلماء قال ليأخذ بنج فيطول فيه البنج، بمعنى قد يتألم فيعطى بنج عدة أيام فيأخذ حكم المغمى عليه، يأخذ حكم المغمى عليه، معنى مو مغمى عليه، هو يعني المغمى عليه يكون بغير اختياره، لكن البنج يكون باختياره واختيار يعني الأطباء رأوا أنه يعطى حتى لا يستيقظ، فممكن أنه لا يتحمل الألم فيعطى مدة حتى يتم العلاج، فهذا أيضا لا يقضي مع أنه باختياره ولكنه للحاجة. ومنهم من قال يقضي لأنه باختياره فيقضي. الشاهد من ذلك أنه إذا طال الإغماء وطال فقدان العقل لا يقضي، أما إذا كان أشبه بالنوم أي إغماء قليلا أو سكرا قليلا فإنه يقضي، أو نحوه كشرب دواء. شرب دواء البنج يعتبر كشرب الدواء، فإنه في المذهب يقضي، في المذهب يقضي، إلا إذا طال كما قلنا في الصحيح أنه إذا طال الإغماء أو طال شرب الدواء، بمعنى تعاطى شيء من أدوية تسببت له أيضا ذهاب عقلي كالبنج، فهذا لا يقضي على الصحيح. أما إذا كان إغماء يسيرا كالنوم أو بنجا يسيرا كالنوم فإنه يقضي. ثم ذكر الحديث الذي استدلوا به من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، رواه مسلم. أيضا أثر عمار غشي عليه فثلاث ثم أفاق وتوضأ وقضى تلك الثلاث ويقضي. ثم قال من شرب محرما حتى زمن جنون طرأ متصلا به تغليظا عليه. هنا قالوا ويقضي من زال عقله أو أغمان أو سكر طبعا أو كرام، ثم قال ويقضي من شرب محرما، هنا تأكيدا على أن مسألة السكران يقضي، لكن لو شرب شيئا محرما فأذهب عقله، لو شرب شيئا محرما أذهب عقله، سواء من جنس الخمور أو غير أو مسكرات أو ليس من المسكرات الذي قد يذهب عقله وليس على سبيل التلذذ، لأن يعني المسكرات ما بالتلذذ، فيقضي من شرب محرما، فقد يتعاطى شيئا من المخدرات أو غيره فتذهب عقله. فقالوا يقضي حتى زمن جنون طرأ متصلا به، يعني تعاطى شيء من هذه المخدرات أو هذه المسكرات المحرمات ثم دخل في مرحلة الجنون، لذلك هذه المخدرات مع الوقت يصبح متعاطيها مجنون والعياذ بالله، أنواع من أنواع المخدرات يتعاطاها يصبح مجنون. فلذلك يقولون إذا تعاطى شيئا من شرابا محرما هذه باختياره، ثم يدخل في مرحلة الجنون، مرحلة الجنون قلنا المجنون غير مكلف لا يقضي. فقالوا طيب الآن مرحلة الجنون، وعند في البداية كان لا مرحلة باختيار شرب محرما ثم دخل في مرحلة الجنون، مرحلة الجنون قد تطول فيه سنوات أو أشهر، ثم إذا عاد إليه عقله وذهب وصح من الجنون، قالوا لأنه تسبب قبل الجنون بشربها وتعاطي شيئا محرما أذهب مع عقله، فإنه عقوبة له يقضي ما مضى حتى لو كان سنوات طويلة أو مدة طويلة، قالوا يقضي متصلا تغليظا عليه. لكن الصحيح أنه لا يقضي مع الجنون، لأن المجنون مرفوع عنه قلم، ولكن التغليظ يكون في ماذا؟ قالوا إذا تعاطى محرما ممكن أن يكون هذا مسكر فيقام عليه حد السكر، وإذا كان ليس من جنس المسكرات يعزر، إذا كان ليس من جنس المسكرات يعزر، كان يكون يتعاطى شيئا ليس من جنس المسكرات من كما قلنا مخدرات أو غيره، فهذا يعزر يؤدب، ممكن أن يجلد يحبس إلى آخره تغليظا عليه، ولا يغلظ في باب العبادة، يعني يقضى بالقضاء في الصلاة إنما بالعقوبة المادية. نعم. ثم قال
قال رحمه الله تعالى ولا تصح الصلاة من مجنون وغير مميز لأنه لا يعقل النية.
نعم هذا واضح. نعم لأن التكليف قام على العقل والنية، إنما الأعمال بالنيات، فلا عقل له لا نية له. نعم.
قال: ولا تصح من كافر لعدم صحة النية منه، ولا تجب عليه، بمعنى أنه لا يجب عليه القضاء إذا أسلم ويعاقب عليها وعلى سائر فروع الإسلام.
نعم هذه مسألة، هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أو غير مخاطبون بفروع الشريعة؟ هم مخاطبون بفروع الشريعة كما أنهم مخاطبون بأصول الشريعة، لكن الفروع لا تصح منهم إلا بالأصول. إذن ما الفائدة من مخاطبتهم بالفروع؟ تشديد العقوبة عليهم يوم القيامة، تشديد العقوبة عليهم يوم القيامة، فيعاقب على الشرك وعلى الكفر، ويعاقب على ماذا؟ تركه للعبادات والطاعات. هذه الفائدة في مسألة الخلاف، هل الكافر مخاطب بفروع الشريعة أو غير مخاطب بفروع الشريعة. بعض العلماء قال لو يخاطب بفروع الشريعة لأنه لم يأتي بأصل الشريعة، فلو يخاطب بأصول الشريعة ليس إسقاطا له، بل لأن ليس مع يعني الكفر ذنب آخر يعاقب عليه، لأن أشد الذنوب يعاقب عليه ماذا؟ الكفر. أشد الذنوب يعاقب عليه الكفر، فلا الذنوب الأخرى لا شيء بالنسبة للكفر في من ناحية العقوبة. فلذلك قالوا لا يخاطب بفروع الشريعة لأنه أصلا أتى بالذنب العظيم الكفر، فإن الكفر عقوبته أشد أنواع العقوبات عند الله يوم القيامة، هو يخلد في النار. فإذا كان مخلدا في النار بسبب كفره فلا محل للعقوبة. لكن الذين قالوا مخاطب بفروع الشريعة أن العقوبة تضاعف مع الخلود، تضاعف عليه. وهنا هذه المسألة، وهي أن الكافر لا تصح منه لعدم صحة النية منه، لأنه لا تصح النية إلا بالتكليف، وهو لا ليس بمسلم. قلنا الإسلام والعقل، الإسلام والعقل والبلوغ، فهو إذن المجنون، العقل يخرج المجنون، والبلوغ يخرج الصبي، والإسلام يخرج ماذا؟ الكافر. فلذلك الكافر لا، ولو كان عاقلا أو بالغا فإنه لا يصح منه العمل إلا بالإسلام، ولا تجب عليه، ولا تجب عليه بمعنى أنه لا تصح منه لو صلاها، لا تجب عليه، ولا تجب عليه أيضا إلا بعد وجوب، إلا بعد أداء الأصل. فلذلك المؤلف يقول بمعنى أنه قال وتجب، بمعنى أنه لا يجب عليه القضاء، فلذلك نحن لا نلزمه بالقضاء. لو قلنا أن الكافر مخاطب بفروع الشريعة، هل معنى ذلك إذا دخل في الإسلام يقضي ما مضى؟ لا، الإسلام يجب ما قبله، الإسلام يجب ما قبله. فلذلك معنى لا تجب عليه أي لا يلزمه قضاء ما فات إذا أسلم، وليس معنى أنه غير مخاطب بفروع الشريعة، بل هو مخاطب بفروع الشريعة على سبيل تقليد العقوبة إذا لم يأتي بأصل الشريعة. فلذلك قال بمعنى لا يجب عليه القضاء إذا أسلم، ويعاقب عليها من باب تشديد العقوبة يوم القيامة، جمعا بين عقوبة على ترك الأصل أصول الشريعة وفروع التوحيد، وعلى سائر فروع الإسلام. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فإن صلى الكافر على اختلاف أنواعه في دار الإسلام أو الحرب جماعة أو منفردا بمسجد أو غيره فمسلم حكما.
نعم هذه مسألة، وهي إنسان اشتهر عنه أنه كافر ثم رأيناه في مسجد يصلي، طيب هل إذا أراد أن يسلم يشهر إسلامه؟ هل يلزم أنه يشهر الإسلام؟ ممكن يسلم يخفي إسلام. طيب نحن علينا بالظاهر ولا بالباطن؟ فإذا صلى معنا في المسجد نعامل معه ماذا؟ طيب المنافقون في الدرك الأسفل يعني أشد من الكفار عقوبة، كانوا يبطنون ماذا؟ الكفر، ويظهرون. هذا هو القاعدة للعلماء لأهل السنة في التعامل مع المخالف، والمخالفين على درجات، منهم من يلحق بالمنافق ومنهم من يلحق بالفاسق. الفاسق من ارتكب أمر مفسقا تعامل عليه بالظاهر، نحبه على قدر طاعته ونبغضه على قدر معصيته. يلحق بالمنافق من أتى ببدعة مكفرة مثل الطوائف المنتسبة للإسلام، واحد يقول معي بالدوام من الطائفة الفلانية كيف أتعامل معه؟ كيف تعاملنا بأسر مع المنافقين؟ تعامل معهم ماذا؟ بالظهر. قام عمر فأخذ السيف قال يا محمد يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق. قال لا، حتى لا يقول الناس إن محمدا قتل نسبهم إليه أصحابه فيما في الظاهر. إذن مع أنه منافق وكان يعرفهم سلم أنهم منافقين ولم يخبر جميع الناس أنهم منافقين، أخبر فقط حذيفة لما للحذر وليس للإشهاف. لذلك لما جاء عمر إلى حذيفة قال يا حذيفة أخبرني، هل أخبرك رسول الله أني منهم؟ قال سأخبرك ولكن لا أخبر أحد بعدك، أنت لست منهم لكن لن أخبر لأنه لا توجد حكمة. الحكمة أن يحذرهم حتى في زمن حذيفة، بعد ذلك خلاص تنتهي الحكمة، ينتهي قضية المنافقين ويصبح التعامل مع الناس بالظاهر. الحذر مطلوب، الحذر مطلوب، لا التعامل مع المنافق. إذن كيف بعد ذلك بعد انتهاء زمن الصحابة؟ بعد انتهاء زمن، في زمن الصحابة كان الناس اسمهم مسلمون، بعد زمن الصحابة لما ظهرت البدع أصبح كل منهم ينسب إلى بدعتي، هذه حكمة إلهية ستفترق أمتي. إذا في زمن الصحابة كانوا لا يعرف المنافق إلا بالوحي أنه منافق، فلذلك بعضهم يظهر منه كلمة يخاف يذهب إلى سلم قال رسول الله نافقت نافقت، وهذه يأتي نافقت، هم على أعلى درجة من الإيمان والتقوى، لكن لما شعر أنه فيه صفة من صفة النفاق ظن أنه وقع في النفاق، وهذا من إيمانه. الذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة أنهم يا ربي مجنون يظنون. قالت عائشة هل هؤلاء يعني هل العصاة؟ قال لا عائشة، هذا أهل الطاعة يخافون أن لا يتقبل الله منهم، هذا المؤمن يخاف أن لا يتقبل الله منه. المنافق يقول لا أنا خلاص صليت أنا بالجنة. المؤمن يصلي ويصوم ويحج ويدي أعماله ويخاف أن لا يتقبل الله منه، فلذلك دائما ندعو الله ماذا؟ بقبول الأعمال والتوفيق والسداد. أما مجرد أنا صليت، وهذا حال كثير من الناس يصلي معك ويخرج، كيف تعامل معه؟ يصلي معك كيف تعامل معه؟ تعامل أنه كافر ومنافق أو أنه مسلم في الظاهر؟ إذن هذا المسلم الحكمي. لذلك حتى الطوائف المنتسبة الإسلام نتعامل معها، إذا كانت على بدعة المفسقة يلحق بالمسلم الفساق، أما إذا كان بدعة مكثرة فهذا حاله كحال المنافق، تعامل معه في الظاهر حكما أنه مسلم. فلذلك هنا اليوم ماذا نجد؟ الإعلام الطائفية، الحرب على الطائفية. نعم، ما معنى الحرب على الطائفية أو ما معنى أن نحمي مجتمعنا من الطائفية؟ ألا ندخل هذا الأمر دعني أضرب عنق هذا، هذا طائفي هذا؟ لا، نتعامل مع الناس حكما بأنهم ماذا؟ مسلمين ينتسب الإسلام، لديه عقائد باطلة أرد على العقائد الباطلة دون أن أجر المجتمع إلى ماذا؟ الناس إلى كما كان في زمن الصحابة. فلما ظهرت الرواية بعد ذلك قال ابن عباس فلما ظهرت الفتنة قلنا سموا لنا رجالكم، نقبل الرواية من أهل الحديث الثقات ولا نقبل من أهل البدع الذين لا تقبل روايتهم، لكن لن ننفيهم عن المجتمع ونحيزهم عن المجتمع ونجعلهم فئة ثم تصبح هنا طائفة وطائفة، لا، هم جزء من المجتمع كما كان أهل النفاق مع سلم، ولكن كان بسلم يعرف المنافق ويعرف المؤمن، وكان حذيفة يحمل سر النبي سلم، فكان الصحابة ذلك يجهلون لكن كانوا يتعاملوا مع الناس بالظاهر. إذن من صلى معنا كما جاء من صلى على قبلتنا وصلى صلاتنا وتوجه إلى قبلتنا حكمنا عليه بالإسلام، حكمنا عليه بماذا؟ بالإسلام. نعم نجيب على البدع وننسب هذه البدع إلى أهلها، ولكن لا نحمل هذا الأمر إلى أن نتدخل في قلوب الناس في بطون الناس. فلذلك هنا يقول فإن صلى كافر وهو معلوم ماذا؟ الكفر، لكن قد يكون أسلم ما نجى الإسلام، أو أنه ولو كان كافرا أن يترفض بالكفر ثم صلى معنا فإننا نحكم عليه بالظاهر أنه مسلم، نحكم عليه بالظاهر أنه ماذا؟ الإسلام. إذن على اختلاف أنواعه في دار الإسلام أو دار الحرب، يعني حتى لو كان كافرا حربيا ثم دخلنا إلى بلاد الكفار جرى بيننا وبينهم قتال، هذه دار إسلام وهذه دار حرب. فدخل جيش المسلمين وبعض المسلمين إلى دار الحرب وأرادوا قتل الكفار، فوجدوا بعضهم يصلي، نحكم عليه ماذا؟ بالإسلام، حتى في دار الحرب بمسجد أو غيره، يعني حتى لو دخل عليه في بيته. فلذلك الرجل الذي أدركه أسامة وهو هارب، فالرجل أسقط بيده إما الموت أو ينطق الشهادة، فقال أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، فقتله أسامة. فشعر أن أسامة أنه ارتكب أمرا غير معهود، ارتكب أمرا يعني خالف قواعد التي تعلمها من النبي صلى الله عليه وسلم. فلما عاد سأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله وقع كذا وكذا، قال قتلت بعد أن قال أشهد لا إله إلا الله؟ قال قتلت، قال قتلت، كررها يقول ثلاثة، قل فتمنيت أن تنشق الأرض أو أنني للتو أسلمت. قال أين تذهب بها؟ أين تذهب أو أين كيف تجيب أمام الله عن هذا القول؟ الرجل قال أشهد لا إله، كيف تقتله؟ أين تذهب بها؟ فهذا الإنسان قال معاذ إنما قالها تعوذا، قال شققت عن قلبه، إنما قالها تعوذا. ما تعلم أنت ما في قلب هذا الإنسان ولا تعرف، وقد يكون أسامة صادق، لكن لأنه أمر ليس، قد تكون أنت صادق لكن لأنه ليس من شأنك أن تدخل في قلوب الناس. وأيضا حتى تنضبط الأمور، لأننا لو قلنا أو قبلنا أن نتدخل في قلوب الناس تصير الأمور فوضى، كل واحد يدعي على الإنسان آخر. فلذلك هذا حدنا، علينا بالظاهر لا نشق عن قلوب الناس. لذلك يحكم عليه إذا صلى أنه مسلم، لا نقول هذا منافق، هذا يحمل ضغينة على المسلمين يصلي معنا، ولذلك يحكم عليه بالإسلام. نعم. فلو مات،
قال رحمه الله تعالى فلو مات عقب الصلاة فتركته لأقاربه المسلمين،
لأن حكمنا عليه بالإسلام. نعم.
ويغسل ويصلى عليه ويدفن في مقابرنا، وإن أراد البقاء على الكفر وقال إنما أردت التهزؤ لم يقبل، وكذا لو أذن ولو في غير وقته.
نعم. حتى قال وإن أراد البقاء على الكفر وقال إنما أردت التهزؤ، يعني حتى لو صلى وقال أنا لم يقبل منه، ويحكم عليه على ظاهره طالما أنه صلى، فإن هذا جزء من الأعمال القلبية، إنما كنا نخوض ونلعب، قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. فهم منافقون، لكن النبي عليه السلام ما حكم عليهم بالقتل، لأنهم كان يتعامل عليهم بالظاهر، كانوا يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم ويقاتلون مع النبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك كانوا على النفاق، والله عز وجل حكم عليهم بالكفر، لكن تعاملنا معهم في الظاهر، والله عز وجل كشف لنا سرائرهم. فلا يقبل منه طالما أنه يصلي، يحكم عليه بالإسلام، كذا لو أذن ولو في غير وقته، يعني لو أذن في غير وقت الصلاة نحكم عليه بالإسلام، نحكم عليه بالإسلام، ولو أذن في غير الوقت. فإن في هذا الباب لما نذهب إلى أو نجنح إلى التيسير والتخفيف، فلا نحكم عليه أو نتجر عليه بتكفير الناس، فكل ما دل على الإسلام أو وقع الإسلام أولى، فإن اليقين بقاء الإسلام والشك خروجه من الإسلام، ولا أول اليقين يزول بالشك. نعم.
قال رحمه الله تعالى ويؤمر بها صغير لسبع، أي يلزم وليه أن يأمره بالصلاة لتمام سبع سنين، وتعليمه إياها والطهارة ليعتادها ذكرا كان أو أنثى، وأن يكفه عن المفاسد.
نعم. هذا المخاطب فيه ولي الأمر، والواجب على ولي الأمر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام علموهم لسبع. إذا الخطاب لولي الأمر أن يربي الابن إذا بلغ سبع سنين على الصلاة. نعم.
قال وأن يضرب عليها لعشر سنين، لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده يرفعه مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع، رواه أحمد وغيره.
نعم. قال وأن يضرب عليها لعشر سنين، الضرب هنا ضرب تأديب، الضرب نوعان، ضرب تأديب وضرب تعزير عقوبة. الضرب التعزير ضرب العقوبة، هذا في العقوبات. ضرب التأديب ضرب الأب لابنه والزوج لزوجته. ما معنى ضرب التأديب؟ ليس أن التأديب قالوا ألا يجرح ولا يخرج دما ولا يغير لونا. ها طيب، يعني ما يعتبر ضرب في مفهوم الناس. نعم هو ضرب لكنه ضرب غير مبرح كما قال مسلم، غير مبرح غير مؤذي، بمعنى أنه يشعره بالخطأ وفي نفس الوقت يشعره بأنه أوقع عليه عقوبة. قال ابن عباس كأن يضرب بالسواك، السواك ضرب السواك خفيف لا يؤثر، وأيضا يظهر أنك تستحق العقوبة، فهذا تأديب وليس تعزير. هذا يعني كأن يغلظ الإنسان، أين أنت عن الصلاة أين كذا. أحيانا الابن يصلي معك وأحيانا ما صلى، أحيانا يدخل معك المسجد وأنت في الصف الأول هو في زاوية المسجد، بعدين شوي اللي طالع يلعب حاجة يلعب. فبعد الصلاة لا تبحث عنه تشدد حتى يحب الصلاة، يعني في سن 7 إلى 10 سن تعليم سن ابتدائي، فلا تأخذ الأمور مراقبة عليه، لا أشعره بأهمية الصلاة وشجعه وعلمه على الصلاة، لكن لا تراقبه بمعنى أنه يعني تلتفت بعد الصلاة ثم تبحث عنه وإذا ما وجدته تضربه، لا شجعه، يعني بمعنى تغافل، صليت قال لي صليت ما رأيتك، لا تقل ما رأيتك، اشعره اجعله يتعلم على الصدق، قال أحسنت شجع أحسنت، لو أني مصلي استحقيت كلمة أحسنت. هو في نفسه ترى الطفل هذا تفكيره، إذا سألت عن شيء وأجابك وهو ما صدق يقولك أحسنت، أعطى كلام تشجيعي، هو يشعر أنه ما يستحق التشجيع لأنه ما فعل، لكن اعلم أنها ستؤثر عليه المرة القادمة، صلي وتقول أحسنت تحس أن وجهه تغير، انفعالاته تغيرت لأنها وافقت الثناء وافق الفعل، يشعر تشجيع. فلذلك مسلم قال مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها 10. كذلك البنت رحت العمرة لا تجيب لها هدية عادية، لا تجيب لها ثوب صلاة، عمرها 7 سنين 8 سنين ثوب صلاة، تستانس تلبس ثوب صلاة، لو أنه كبير عليها عادي تلبس ثوب صلاة تصلي تستانس، تشعر أن هذه الهدية لها قيمة، تبي تنتظر الصلاة عشان تلبس ثوب الصلاة، تبي تأخذ الهدية تلبس الهدية توري، شجعها أمها شجعها أبوها، وهكذا 7 إلى 10 سن التربية والتشجيع. قال لي حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، عمرو بن شعيب ابن محمد ابن عبد الله ابن عمرو بن العاص، عمرو بن شعيب ابن محمد ابن عبد الله ابن عمرو بن العاص، عمرو بن شعيب عن أبيه شعيب عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص، جده جد عمرو محمد ليس من رواة الحديث، عمرو بن شعيب ابن محمد، هذا محمد ليس له شيء في الرواية، ابن عبد الله بن عمرو بن العاص، عمرو صحابي عمرو بن العاص، وابنه عبد الله صحابي، بين عمرو بن العاص وعبد الله بن العاص 12 سنة من يعني من النوادر بلوغ الرجل في السن 12. يقولون الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عليه بلغ عمره 12 سنة، لذلك اكبر ابنائه كان قريب سن الشيخ سن ابي عبد الله، كان قريب سن ابي عمرو بن شعيب كذلك، يقول عمرو بن العاص كذلك، عمرو بن العاص تزوج في سن 12 ولد له عبد الله بن عمرو العاص، فكان هو صحابي ووالده صحابي، عمره متقارب عبد الله وأبيه. ثم أنجب عبد الله بن عمرو العاص محمد، هذا محمد ابن الصحابي عبد الله لكن ليس له في الرواية، شعيب من رواة الحديث وعمر ابن شعيب من رواة الحديث، فكان عمرو يروي عن أبيه شعيب، وشعيب أدرك جده، جده من؟ عبد الله بن عمرو بن العاص، فعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، أي عن أبيه شعيب وشعيب عن جده. هذا الإسناد اختلف العلماء فيه، منهم من قال أنه من عمرو شعيب حسن، لكن بعد عمرو بن شعيب في أحيانا يروى عن طريق ضعيف وأحيانا يروى عن طريق حسن، فما ابن القيم يرى أنه إذا صح الإسناد إلى عمرو بن شعيب يعتبر الإسناد هو حسن، لكن شرط أن يصح الحديث أي الراوي عن عمرو شعيب يكون من الثقات حتى يعتبر حديث حسن. فلذلك عند أبي داود وعند أحمد أحاديث كثيرة أخذت من صحيفة تسمى صحيفة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، من ضمن هذا الحديث الحسن، حسنه جماعة من العلماء. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فإن بلغ في أثنائها بأن تمت مدة بلوغه وهو في الصلاة أو بعدها في وقتها أعاد، أي لزمه إعادتها لأنها نافلة في حقه فلم تجزئه عن الفريضة، ويعيد التيمم للوضوء والإسلام.
هذه مسألة، وهي فإن بلغ في أثنائها، يعني في أثناء الصلاة بلغ سن البلوغ، ظهرت علامة البلوغ وهو يصلي، فإن بلغ في أثنائها بأن تمت مدة بلوغه، والبلوغ يعرف كما يذكر العلماء بالنسبة للذكر بظهور العانة وشعر الإبط أو بخروج المني أو ببلوغه سن 15 سنة، يعني إذا لم تظهر هذه العلامات قبل ذلك فبلوغه سن 15. فإذا ظهرت أحد هذه العلامات أثناء الصلاة يكون قد بلغ، فإن بلغ في أثنائها، وتضيف عليها الأنثى الحيض إذا حاضت. فإن بلغ في أثنائها بأن تمت مدة بلوغ وهو في الصلاة أو بعدها في وقتها، يعني صلى في أول وقت وهو صبي، بعد انتهاء من الصلاة بلغ سن البلوغ، يعني في أثناء الوقت الصلاة لا زالت صلى في أول وقتها، والصلاة وقتها موسع، ففي أولها صلى وهو لم يبلغ بعد، صبي كان، ثم بلغ في أثنائها أو بعدها في وقتها أعاد. لماذا يعيد عندهم؟ قالوا أعاد لأنه صلاها في وقت أصبح فيه مكلف، لكنها لما صلاها لم يكن له نية أداء ماذا؟ الواجب. فالمكلف هو الذي يصح منه نية أداء الواجب، أما الصبي فإنه تقبل منه يثاب عليها لكن لا تصح منه عندهم. والصحيح أنه إذا صلاها لا إعادة عليه، لأن صلاته صحيحة، في قوله صلى الله عليه وسلم: مروهم بأبنائكم بالصلاة بسبع واضربوهم عليها العشر وفرق بينهم في المضاجع. إذن هذا يدل على أنها تقبل منه، ولقوله صلى الله عليه وسلم في مسألة الحج لما رفعت صبي قالت لي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. فله حج يثاب عليه لكنه لا يسقط أداء الواجب الحج، ويؤثاب والده. أما الصلاة فكذلك يؤثاب الأب في تعليم ابنه على الصلاة، فإن أداها صحت منه، وإن أداها صحت منه. فإن أداء الصلاة، الصلاة عبادة بدنية أو مالية؟ بدنية بحتة. فإذا أداها البالغ وأداها غير البالغ فإنها ماذا؟ لا تختلف شكلا، لكن الحج عبادة مالية وبدنية. فإذا أداها إذن لابد أن يكون مستحضر النية أنه يريد أداء الواجب بالاستطاعة، لقوله استطاع عليه سبيلا، فلابد أن يكون هو أداء الحج بأن يخرج شيء من ماله أو أدى عملا مع المال والأعمال الأخرى. الشاهد في هذا الأمر أي أنه لا يلزمه الإعادة لأنه تصح منه بنيته. وأيضا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما في قصة الصحابي الذي قال له صلي بأصحابك، فإذا جاءت الصلاة قال فصليت بأصحابي وكانت تنكشف سوءتي وكان غلاما، قل وكنت غلاما. فهذا أيضا إقرار منه عليه الصلاة والسلام بصحة صلاة الغلام دون سن البلوغ، فلا يلزمه إعادتها. قالوا لأنها ماذا؟ نافلة في حقه، كما في حج الصبي يعتبر نافلة في حقه لأن أجرها لوالده وهو يثاب عليها، يثاب على نافلة لكن أجرها أيضا للوالد أو للوالد الذي يحمله والوالدة التي تحمله. وكذلك في الصلاة بالنسبة للصبي دون سن البلوغ قالوا في حقه نافلة، لذلك لو تركها الصبي لا يعاقب لأنها ليست واجبة غير مكلف، فتكون في حقه نافلة كمن ترك النافلة. وصلاة النافلة ليست كصلاة الفريضة، فإذا قال النافلة نافلة في حقه فلم تجزئ عن الفريضة، يعني من صلى ركعتين نافلة في وقت صلاة الفجر ثم قال هذه بعد أن انتهى قال هذه أريد أن أجعلها فريضة تصح منه؟ لا تصح منه. قالوا كذلك حال الصبي لو صلى ثم بلغ بعد ذلك لا تصح منه. والصحيح كما قلنا تقبل منه لأنه أداها بنية أداء الفريضة فصحت منه. ويعيد التيمم للوضوء والإسلام، التيمم لأن التيمم عندهم كما مر معنا في باب الطهارة مبيح ليس برافع، مبيح وليس برافع. أما الوضوء فهو رافع، وكونه رافع والإسلام أيضا يصح منه لأنه كان مسلما والوضوء منه صحيح، لكن التيمم لا يصح منه لأن التيمم يحتاج إلى نية تكليف كما يقولون لاستباحة، ولا يستبيح الأمر إلا مكلفا. أما الصبي دون سن البلوغ فهذا الصبي أعماله نافلة فلا يحتاج إلى نافلة، لذلك يقولون لو صلى بدون وضوء صحت صلاته ظاهرا ولا يلزمه إعادتها. نعم. والصحيح قلنا أنها لو بلغ في أثنائها أو في وقتها لا يلزمه الإعادة على الصحيح. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ويحرم على من وجبت عليه تأخيرها عن وقتها المختار أو تأخير بعضها إلا لناوي.
ويحرم على من وجبت عليه تأخيرها عن وقتها المختار، هذا ليست كل الصلاة فيها وقت مختار وقت ضرورة. صلاة العصر كما سوف يأتينا إن شاء الله في المواقيت، صلاة العصر وصلاة العشاء فيها وقت اختيار وقت ضرورة، فهذه هي التي لا يجوز له أن يؤخرها عن وقتها المختار إلى وقت الضرورة. أما بقية الصلوات فهي وقتها واحد، ليس فيها وقت اختيار وقت ضرورة كما سوف نعرف. الفجر والظهر والمغرب وقتها واحد، ليس فيها وقت يعني بداية الوقت إلى انتهاء وقت واحد، لا يوجد وقت اختيار وقت ضرورة، فهذه لا يجوز تأخير، بمعنى أنه لا يجوز أن يؤخر الصلاة عن وقتها. نعم.
قال رحمه الله:
يحرم عليه إذن تأخيرها عن وقتها. نعم، هذا الأصل. إذن يجب أن يؤدي كل صلاة في وقتها أو تأخير بعضها. كيف تأخير بعضها؟ يعني ينتظر إلى آخر وقت الصلاة فيصلي ركعة الأولى والثانية والثالثة والرابعة بعد انتهاء الوقت، بمعنى أنه إذا بقي يخرج وقت دقيقة أو دقيقتان فيكبر ويصلي ركعة الأولى ركعة الثانية ويبقى الثالثة والرابعة، متى يصليها؟ أثناء الصلاة، يكون دخل وقت الصلاة الثانية فيكون خرج وقت الصلاة الأولى، فصلى أول ركعة أدرك الوقت والركعة الأخيرة لم يدرك الوقت فيكون صلى بعضها في وقتها، هذا لا يجوز الذي يتعمد. لذلك بعض الناس يقول إذا قبل الشروق بربع ساعة عشر دقائق يجوز آخر الفجر، لا يجوز، لا يجوز، ضع وقت المنبه على أول وقت الصلاة. هل تضمن تصلي إلى تأخرها إذا كنت مثلا إذا كانت امرأة تصلي في البيت؟ ما يضمن الإنسان، والرجل واجب عليه صلاة الجماعة فلا يجوز له تأخير صلاة الجماعة، بل يجب أن يضع وقت المنبه على وقت صلاة حتى يدرك صلاة الجماعة. إذا لا يجوز له تأخير الصلاة أبدا، لا يجوز، ويحرم ويأثم. نعم، سيأتي لنا الكلام. إلا في حال واحدة استثنى منها، ما هي؟
قال: إلا لناوي الجمع لعذر فيباح له التأخير لأن وقت الثانية يصير وقتا لهما.
أيوة، هنا مسألة ماذا؟ الذي يجوز له أن يؤخر الصلاة عن وقتها إلى الوقت الذي بعده من نوى الجمع. من نوى الجمع؟ الجمع في باب الحرج والمشقة كالمسافر، مسافر والسفر مشقة فيجوز له الجمع مع القصر. غير مسافر، مريض، مريض يشق عليه أن يصلي كل صلاة في وقتها، والمشقة ماذا؟ تجلب تيسير، فنيسر عليه فنقول اجمع الصلاة. أعمال شاقة مثلا ما يستطيع، مثل طبيب دخل عملية، عمليات غرفة العملية ولا يستطيع أن يخرج عملية الأخرى، أو المريض ولا يستطيع أن يترك هذا المريض فيطول معه مدة العملية، فينتظر يعني يدخل وقت صلاة الظهر إلى وقت صلاة العصر فيأخذ صلاة الظهر إلى العصر، هذه يعني دعت لها حاجة وضرورة. هنا نوى الجمع فنوى تأخير الظهر إلى دخول العصر، إذن إلا لناوي الجمع لعذر، هذه هي الأعذار. الأعذار هي المشقة أو الحرج، والدين جاء بالتيسير ورفع الحرج والمشقة، فيباح له التأخير لأن وقت الثاني يصير وقتا لهما، إذن وقت الثاني أصبح وقت الأولى. إذن من أراد الجمع، جمع التأخير أو جمع التقديم، يجوز أن يصلي منذ دخول وقت الأولى إلى نهاية وقت الثانية، فلا يلزم منه أن يصليها. أو بعض الناس يقول أنتظر، يعني إذا أخر الصلاة أو أراد الجمع، جمع تقديم وتأخير، يقول إما أن نصلي في أول الجمع الأولى أو أول الجمع الثاني، لا، نقول يجوز لك أن تجمع. إذا نويت الجمع كالمسافر مثلا دخل وقت صلاة الظهر يريد أن يجمع الظهر والعصر، نقول يجوز لك أن تجمع جمع تقديم أو تأخير منذ دخول وقت الصلاة الأولى إلى نهاية وقت الصلاة الثانية، كلهم أو كلاهما أصبحا وقتا واحدا، فجاز أن يصلي في أوله وجاز أن يصلي في آخره. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وإلا لمشتغل بشرطها الذي يحصله قريبا.
هذه مسألة يعني على سبيل المثال والتقدير، ولأنها أنكرها كثير من العلماء. كيف يعني يكون مشتغل بشرطه الذي يحصله قريبا كانقطاع ثوبه؟ يعني الإنسان هل يجوز له أن يترك وقت الصلاة ويدخل عليه وقت الصلاة الأخرى وهو يبحث عن شرطها؟ إذا كان لم يجد شيئا أو من الشروط أو شرائطه لم يجده في وقتها، فإن يصلي الصلاة في وقتها وهو معذور. مثال: رجل عنده ماء بس ما عنده شيء يستر عورته، نقول توضأ وصل، فإن يسقط ماذا عنك؟ الواجب. فلا واجب مع مشقة، ولا يجب عليك أمر وهو مع فقده. إذن إذا ما يجد شيء يسره وخشي خروج وقت الصلاة يصلي، ما وجد ماء يتيمم، إذن لا يخرج وقت الصلاة وهو لم يصلي إلا لناوي الجمع. أما غير ناوي الجمع فيصليها قبل خروج وقتها، فإذا لم يحصل بعض الشرائط فهو معذور يسقط عنه ويصلي على حسب حاله، يصلي على حسب حاله. إلا في مسائل نادرة مثل ماذا قالوا؟ كانقطاع ثوب أكمل.
قال: كانقطاع ثوبه الذي ليس عنده غيره إذا لم يفرغ من خياطته حتى خرج الوقت، فإن كان بعيدا عرفا صلى.
يعني إذا كان هذا الثوب حتى يخيطه يحتاج إلى ساعتين ثلاثة يقوم يصلي بعيد عرفا، لكن إذا والله خمس دقائق بعد انتهاء وقت صلاة المغرب ودخل وقت العشاء خمس دقائق قالوا مقبول، يعني حتى لو خرج وقت المغرب دخل وقت العشاء خمس دقائق هذا ما هو بعيد عرفا، يخيطه ويصلي. ولكن الصحيح أنه يصلي على حسب حاله قبل خروج الوقت، إلا إذا نوى الجمع. أما غير الذي لم ينوي الجمع فلا يجوز له. نعم. فإن كان بعيدا عرفا صلى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ولمن لزمته التأخير في الوقت مع العزم عليه ما لم يظن مانعا وتسقط بموته ولم يأثم، ومن جحد وجوبا.
نعم. يقول: ومن لزمته التأخير في الوقت مع العزم عليه ما لم يظن مانعا وتسقط الموت ولم يأثم. قال: فإن كان بعيدا عرفا صلى. ولمن لزمته التأخير، لمن لزمته الصلاة أن يؤخرها في الوقت مع العزم عليه، يعني يعزم على أدائها ما لم يظن مانعا هذا لا حرج عليه، لا حرج عليه ويجوز له. إذن إذا أخرها مع الوقت أن يعزم على أدائها. أيضا هذا حال أيضا الذي يريد الجمع، الذي يريد الجمع لعذر كالمسافر هذا الجمع بين الصلاتين أو في نزول المطر، فإنه يجمع أو لحقه عذر آخر جاز له الجمع، لكن متى ينوي الجمع؟ مع دخول يعزم على أداء الصلاة مع دخول أول وقتها مع نيته للجمع. ما لم يظن مانعا يمنع من الجمع، هنا عليه ماذا؟ أن يؤدي كل صلاة في وقتها. لكن إذا كان يظن مانعا فلا، إذا كان يظن أنه هناك شيء يمنع فلا. نعم. وتسقط بموته، بمعنى أنه إذا عزم على أدائها يعني نوى الجمع وهو مسافر ثم قال أريد أن أؤخر صلاة ظهر العصر، وأثناء سفره مات، دخل عليه وقت العصر ومات، هل يؤثم بتركه وقت صلاة الظهر؟ لا، لأنه كان عازما على أدائها فلا أثم عليه. لكن الذي أخرها كسلا يأثم لأنه تركها حتى خرج وقتها، فيأثم لو مات. نعم. ثم قال: ولم يأثم، وتسقط بموته ولم يأثم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ومن جحد وجوبها كفر إذا كان ممن لا يجهله، وإن فعلها لأنه مكذب لله ورسوله وإجماع الأمة، وإن ادعى الجهل كحديث الإسلام عرف وجوبها ولم يحكم بكفره لأنه معذور، فإن أصر كفر.
نعم. ومن جحد وجوبها كفر، لأن جاحد أمرا معلوم من الدين في الضرورة وهو مكذب لله ورسوله، فكل من جحد أمرا من الدين معلوم من الدين بالضرورة كالصلاة والصيام والزكاة والحج، فهذا يكفر، لأن هذا أمر مجمع عليه عند العلماء. نعم. وإن ادعى الجاهل قال أنا جاهل لا أعرف كحديث الإسلام، يعني للتو أسلم ولا يعرف الأحكام، هذا معذور، عرف وجوبها يعني يعرف بأنها واجبة عليه ويعرف بأحكام الإسلام، ويوم ولم يحكم بكفره لأنه معذور بجهله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وكذا تاركها تهاونا.
أيضا يحكم بكفره من ترك الصلاة تهاونا، لكن متى يحكم عليه بكفر؟ لا سيذكر متى يحكم عليه بكفر.
أو كسلا لا جحودا.
نعم، كذلك من ترك الصلاة تهاونا أو كسلا، الذي تركها تهاونا لم ماذا أو كسلا لم ينكر وجوبها ولم يجحد وجوبها، يعرف أن الصلاة واجبة عليه، لكن ماذا تهاونا وكسلا قم صل شال صلى صلاة اللي بعده قم صل ما صلى، يعني يصلي صلاة وصلاة لا يصلي، يصلي يوم وأيام لا يصلي، هذا إذن ما تركها بالكلية، هذا ما تركها بالكلية، تهاونا وكسلا هو الذي يصلي أحيانا وأحيانا كثيرا لا يصلي. نعم. متى يحكم عليه؟ لا جحودا، أي لا يعتبر الجاحد حتى لو صلىها يحكم عليه بالكفر، حتى لو صلى يحكم عليه بالكفر لأنه جحد وجوبها، ولو صلى لأنه يصليها لا على سبيل الوجوب هذا يحكم عليه بالكفر، لكن هذا الذي أقر بوجوبها لكنه تركها تهاونا وكسلا فهذا يحكم عليه بالكفر، لكن بعد متى؟ قال ودعاه إمام. نعم.
قال ودعاه إمام أو نائبه لفعلها.
نعم، الآن رفع أمره للحاكم فدعاه قال صل مع المسلمين، فأصر أصر ماذا؟ على عدم الصلاة. نعم. وضاق، أيوة،
قال فأصر وضاق وقت الثانية عنها.
نعم، أصر وضاق وقت الثانية عنها لحديث، نعم، لأنه ماذا؟
أي عن
الآن أمر بالصلاة وصل يا فلان صل يا فلان حتى نجعل المهم، ممكن يصلي في آخر الوقت، وصل إلى آخر وقت فاق عنها، لم يبقى وقت إلا فقط للصلاة، إذا لم يصلي الآن سيدخل وقت الثانية، ضاق عن وقت الثانية، هنا ماذا يحكم عليه؟ ماذا؟ بالكفر، إذا رفع أمره للإمام ودعاه أمره بالصلاة صل يا فلان صل يا فلان وأنا أصر وضاق وقت الثانية عنها، وقت الصلاة الثانية أيضا يعني ممكن يؤخر صلاة وصلاتين، ممكن صلاة الأولى يضيق وقت الثانية. نعم. لحديث،
قال لحديث: أول ما تفقدون من دينكم الأمانة وآخر ما تفقدون الصلاة. قال أحمد: كل شيء ذهب آخره لم يبق منه شيء.
يعني أنه ما إذا ترك الصلاة لا يبقى شيء معه من الدين، بمعنى أن علامات إسلامها الصلاة، لقوله صلى الله عليه وسلم: بين الرجل والكفر ترك الصلاة، العهد الذي بينه وبينه صلى الله عليه وسلم فقد كفر. إذن يقول كان يقول أحمد: من لم يبقى معه شيء من الصلاة لا يبقى معه شيء من الدين. نعم. وهذا الحديث الذي ذكروه يعني إضافة إلى ما ذكره من أدلة كثيرة، وهي بين الرجل والكفر ترك الصلاة، قالوا أيضا هذا الحديث يدل على تأكيد هذا الأصل، وهو أنه من لم يصلي لا يبقى معه شيء من الدين، فلا يقول إنسان أنا إنسان ومسلم ومتدين بس ما أصلي، هذا كلام غير مقبول، غير مقبول. ممكن أقبل منك أن تكون متدين وتصلي، ممكن تفعل معاصي، نقول ممكن أن الصلاة تكفر، الصلاة كفارة، لكن تفعل الطاعات إلا الصلاة هذا لا يقبل ولا يعد إسلاما. نعم. فإن لم يدعى لفعلها،
قال فإن لم يدع لفعلها لم يحكم بكفره، لاحتمال أنه تركها لعذر يعتقد سقوطها لمثله.
يعني لا نستطيع أن نحكم على تارك الصلاة الذي يجلس في البيت ولا يحضر معنا مسجد أنه كافر حتى يرفع أمره، لأنه ممكن يصلي في البيت، ممكن ما يرى أن صلاة الجماعة واجبة، ممكن عنده عذر، فلا نحكم على أي إنسان ترك الصلاة بأنه كافر. فلذلك بعض الناس يأخذ فتاوى العلماء ويقول ها هذا تارك أنت كافر، لا، هذا حكم على الإنسان بعينه كافر، يرجع أمره إلى من؟ الحاكم ونائبه، يرفع أمره للحسبة القاضي. نعم.
قال ولا يقتل حتى يستتاب ثلاثا فيهما.
نعم، الآن حكمنا عليه ابتداء بأنه كافر يحكم على دعاه الإمام فأصر وضاق وقت الثانية، هذا يعتبره تركها تهاونا. طيب، الآن الذي تركها تهاونا حكمنا عليه بالكفر، إذن كان مسلما فكفر، نسميه ماذا؟ المرتد. نسميه ماذا؟ المرتد. والمرتد حكمه ماذا؟ القتل. حده ماذا؟ القتل. طيب، الآن تدرجنا معه، الأمر الأول أثبتنا عدم صلاته حتى وضاق وقت الثانية فخرجت، فدخل وقت الصلاة التي بعدها فخرجت، وهكذا يستتاب ثلاثا، أي ينظر فيه ثلاثة أيام، ما صلى اليوم الأول صلاة الثانية نذكره يا فلان، في كل صلاة خمس صلوات نأتي، حتى إذا ضاق وقت الثانية ولم يصلي عرفنا أنه لا زال على حاله. الصلاة الثالثة، الرابعة، الخامسة، اليوم الثاني، الصلاة الأولى، الخامسة، اليوم الثالث، الصلاة الأولى، الخامسة، ثلاثة أيام مضى عليه 15 صلاة لم يصلي. هنا قال ولا يقتل، يعني الآن ثبت بعد إسلامه أنه ارتد بكفره، لأنهم يرون الحنابلة هنا تارك الصلاة تهاونا وكسلا كافرا إذا رفع أمره القضاء، واستتيب ثلاثا وأصر على لو صلى صلاة واحدة انتهى الموضوع نحكم عليه بالإسلام. لكن هنا لا يتصور أنه إنسان لا يصلي ويرفع أمره القاضي ويصر على عدم الصلاة، لا نستطيع. الجمهور طبعا يرون أنه لا يكفر، لكن الحنابلة يرون أنه كافر. لما؟ لأنهم قالوا لا يمكن أن يتصور إنسان يزعم أنه مسلم ويرفع أمره القضاء ويستتاب على الصلاة ولا يصلي، لا يتصور أن يبقى في قلبه شيء من الإسلام والإيمان، هذا عناد واستكبار. فلذلك قالوا ولا يقتل حتى يستتاب ثلاثا. أكمل.
قال أي فيما إذا جحد وجوبها وفيما إذا تركها تهاونا.
نعم، الجاحد أيضا لا نحكم عليه حتى يرفع أمره القاضي، يعرف ويبين ويرفع عنه، يمكن يكون جاهل. كذلك المتهاون أيضا يرفع أمره ثلاثا يستتاب ثلاثا. نعم. فإن تابا،
قال فإن تابا وإلا ضربت عنقهما.
نعم، يحكم عليه بالكفر وبعد ذلك بالردة ويقام عليه الحد والجمعة. طبعا يقام عليه الحد والردة لأنه مرتد، لأنه مرتد. بعض العلماء قالوا هل الردة هنا حكم عليه بالكفر أو أنه عقوبة دنيوية يبقى على الإسلام؟ الصحيح أنه يحكم عليه بالردة بالكفر، إذن فهو كافر عند العلماء إذا المتهاون إذا استتيب ثلاثا، إذا رفع أمره للنائب وأمر فأصر واستتيب ثم بعد ذلك يحكم عليه بالكفر. أما مجرد المتهاون فإننا لا نحكم عليه بالكفر. نعم.
قال والجمعة كغيرها وكذا ترك ركن أو شرط.
والجمعة كغيرها أي من ضمن الأيام الثلاث. نعم. كذا ترك،
قال وكذا ترك ركن أو شرط وينبغي الإشاعة عن تاريخه.
نعم، يعني لو صلى بدون إكمال الأمور يعني هكذا لا، لا بد أن يأتي بالصلاة الصحيحة، فلا يترك ركنا ولا شرطا. أما ترك بقية الأمور فالواجبات الأخرى فلا تضر. نعم. ينبغي الإشاعة،
قال وينبغي الإشاعة عن تاركها بتركها حتى يصلي،
يعني من باب التأديب والحسبة، أنه يعني هذا أساليب في تحذير المجتمع من الفساق وهؤلاء، حتى الإنسان يهاب أن يقع في الفسق فيقول يشهرون به بعد ذلك. إذا من باب ماذا؟ من باب التأديب، من باب التأديب ينبغي الإشاعة عن تاركها بتركها حتى يصلي. فلان فلان اجتنبوه، ترى يتق الصلاة ما يصلي، لا تماشون فلان ما يصلي، فهذا يسبب ما ضغط اجتماعي كما يقولون عليه، فلان ما هو إنسان ما هو طيب، هذا فلان ما يصلي. فالمجتمع يشيع عندهم أن تارك الصلاة يعتبر هذا الأمر مذموم. نعم، حتى يعني يترك هذا الفعل ولا يقع فيه أحد. نعم.
قال ولا ينبغي السلام
عليه، ولا ينبغي السلام عليه من باب هجر صاحب المعصية حتى يؤدب، من باب هجران المخالف للتأديب. نعم.
قال ولا إجابة دعوته. قال
نعم، ولا يجاب دعوته إذا عزم عزمك على شيء أو دعاك إلى وليمة، قل اعتذر، أنت إنسان ما تصلي في المسجد أو ما أراك تصلي، وأنا لا أقبل ولا أكل طعام إلا الأتقياء ولا أكل. فهنا يهاب الأمر، إذا شعر الناس تهجره سيترك ما هو عليه من المنكر، هذا أمر كما نقول طريقة في إصلاح المجتمع. نعم. قاله من؟
قاله الشيخ تقي الدين.
نعم، هذا من كلام شيخ الإسلام تيمية. نعم.
قال: ويصير مسلما بالصلاة،
مجرد صلي صلاة واحدة خلاص نحكم عليه بالإسلام وينتهي الاستتابة وغيرها. نعم.
قال: ولا يكفر بترك غيرها من زكاة وصوم وحج تهاونا وبخلا.
يعني ترك الصلاة فقط في الصحيح في المذهب أنه هو الذي يحكم عليه بتاركها بكفر، أما الحج والصيام وغيره لو أنها يعني تركها ولم يجحدها، الجحود طبعا كفر، لكن تركها ولم يجحدها، ترك الصيام، ترك الحج، ترك الزكاة، فإنه يكون عاصيا مذنبا ولا يحكم عليه بالكفر. في روايات أخرى عن الإمام أحمد أنه يكفر من ترك ركن من أركان الإسلام، من ترك الصيام، من ترك الحج وهو قادر، من ترك الزكاة وهو قادر، عند في رواية الإمام أحمد أنه يكفر. لكن أشهر الروايات التي يعني عليها الأصحاب هي في الصلاة، أما غيرها فهي يعني الصحيح في المذهب أنه يعني لا يكفر إلا من ترك الصلاة. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. النبي عليه الصلاة والسلام هنا عذر أسامة أنه لم يقم على الحج، لأن ما وقع من الرجل والحالة ذكرها أسامة أنه كان في معركة وكان في محل قتال، فالقتل هنا في هذه الحال حتى لو كان مسلما قتل خطأ يعتبر خطأ، ولا يعني يكون عليه في ذلك جريرة القتل عمد، فإذا كان مسلم قتل بالخطأ. فإذا قتل كافرا وحكم وكان ظاهره الكفر وما قاله يعني تعوذا، إنما يرى أسامة أنه كان على الكفر فقتل وظن منه أنه كافر، فهذا لذلك مسلم عذر أسامة لهذا الأمر. وأما يعني تعنيف النبي صلى الله عليه وسلم له أن الأمر كان الأوجب عليه بل الواجب عليه أنه لم يفعل ما فعل. تأويلا مستساغا كما يقولون. نعم، يعني كلمة التأويل المستساغ هذه كلمة تحتاج إلى أن يكون فيه بحث وفي تفكير، لكن في هذه المرحلة ما هي محل تأويل، لكن في محل يعني إذا كان يقولون مسلم في صف الكفار وكان معهم وأراد الهروب منهم والدخول في الإسلام وهو مع جيشهم، فظننا أنه جزء منهم فقتلناه، يقول لا شيء عليك. لما قال؟ لأنه في هذه الساحة في المعركة ظنن يعني وهو في جيش الكفار فظننا أنهم من الكفار. هذه كلمة سلعاد. هذه مسألة ترجع إلى المصلحة المفسدة، إذا رأيت أنه من باب تحبيبه في الإسلام وأن حق الجار ما في حرج، ما في حرج، خاصة في مجتمع يعني لا تظهر فيه يعني لا يظهر فيه العداء أو يظهر فيه أنه يبغض الإسلام والسنة ظاهرا، أعرف أنه شيعي بس ما ظهر عليه شيء يعني ظاهرا، بيته وحياته ما ظهر، ما قلب بيته إلى حسينية حتى أهجره، لا يسلم عليك وجارك وتشوفه على وكلامهم كلام المسلمين، ولا هذا يعني بس انه والله انه من شيعي بطائفة الشيعة او انه على الرف، هذا تعاملهم معاملة المنافقين، دعاك عند مناسبة ما في مانع من المشاركة معه، لكن اذا ظهر عليهم مثلا انت عنده وظهر شيء من البدع تنكرها، شيء من المخالفة تنكرها. نعم، يعرف يعرف إذا عاند يترك حتى ما تحدث فتنة، لا ما يطرد من المسجد، ما يطرد من المسجد، أتى ببدعة ما يطرد من المسجد، يعرف ينكر عليه يبين بالتي هي حسن بالحكمة. الأعرابي الذي باله في المسجد، باله في المسجد أراد الصحابة أن يضربوه قال لا تزرموه دعوه، لما انتهى قال إن مسجدنا هذا لا يصلح مثل ذلك، إنما هو للصلاة، خذوا ماء وصبوا عليه. قال اللهم ارحمني ومحمد ترحمنا، ردة فعل طبيعية. فلذلك هذا الرجل إذا صلى ورأيته مثلا خذ زاوية اتركه، يعني هو يشعر أنه شاذ، هذا لن يدوم يعني لن يستمر، إما أن يأتي إلى السنة أو يعرف أو يهجر المسجد بعد ذلك. فردة الفعل يعني لا نبالغ فيها حتى لا ننفر الناس من السنة وإياه.